برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، نستهلها بالعناوين.
كييف تحشد المزيد من المرتزقة من بولندا باتجاه زبروجيا، وموسكو ترى عقلانية للغرب فيما يتعلق بالدعم العسكري لكييف.
قانون الخدمة الإلزامية في العراق يلاقي رفضاً كبيراً من الشارع العراقي. السوداني يلغي التدقيق الأمني للمناطق المحررة.
الدفاع الإسرائيلي تؤكد قدرتها على استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وحالة من عدم اليقين بعودة الاتفاق النووي.
صفقة عسكرية بين روسيا والجزائر، فما هي التفاصيل؟
روسيا تطور نظاما دفاعيا مثبتا تحت الماء لحماية السواحل من الغواصات المعادية. أحييكم من جديد، وأبدأ من الملف الروسي الأوكراني ومستجدات الميدان للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. فقد أعلن فلاديمير روجوف عضو مجلس إدارة منطقة زبروجيا الروسية أن سلطات كييف حشدت عدداً كبيراً من المرتزقة من بولندا في اتجاه المقاطعة، وقال لوكالة ريا نوفستي أنه على جبهة زبروجيا حشد نظام كييف عدد كبير من المرتزقة، ووفقاً لتقديراته فإن هناك أكثر من 5000 مرتزق من بولندا فقط، بالإضافة إلى مرتزقة مهاجرين من جورجيا ومن مختلف الجماعات الإرهابية الدولية.
وأكد روجوف اعتماداً على بيانات استخباراتية مؤكدة أن هناك مسلحين من 34 دولة في المنطقة. ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخارفا في وقت سابق أن هناك 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة، وبحسب وزارة الدفاع الروسية تم القضاء على أكثر من 3000 مرتزق، وعاد العدد نفسه إلى ديارهم.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد محمد عيسى بحديث له بشؤون عسكرية:
روسيا تقاتل أكثر من 40 دولة أطلسية، يعني سواء كانت أطلسية أو تنتمي بسياستها إلى الأطلسي. الحرب هي حرب عالمية، ليست لأوكرانيا ولا لزبروجيا ولا لخيرسون ولا لغيرها. الحرب الأمريكية هي كسر العظام بالنسبة للروس. يعني هناك في العقلية والاستراتيجية العميقة بالتفكير الغربي أن الروس هم السلاف، يعني هم العبيد، ويعني كيف يمكن للعبد أن يتمرد على سيده؟ هذا جانب. الكنيسة الشرقية لم تنصاع للكنيسة الغربية، وهذا سبب آخر الكره العميق لكل ما هو روسي، وهذا الأمر ليس جديدا، حتى يعني حتى يتم تأكيده والبحث فيه، بل هو قصة تاريخية قديمة وقديمة جدا. إذا الأمريكان أو الغرب بشكل عام لا ينظر إلى روسيا حتى على أنها دولة، بل ينظر إليها على أنها أقل من ذلك بكثير، هي مجموعة قبائل إسلامية. روسيا أظن أنها يعني أبلت بلدان حسناً في الدفاع عن نفسها، لكن كان يبدو أن خطة الهجوم على أوكرانيا كان يجب الاستعداد لها بشكل أفضل، وكان يجب توقع أن يتم زج القوات أوروبا كلها في مواجهة روسيا، وليس على كان على الروس أن يقدموا أو يهاجموا بقوام 200,000 جندي. 200,000 جندي لا تصل كثير يعني أمام كل أوروبا، لكنها كانت كافية أمام أوكرانيا. يعني حين افترض الروس أن الحرب هي حرب خاصة أو عملية خاصة في شرق أوكرانيا، أظن لم يكن هذا الأمر كان على الإطلاق. كان يجب اعتبارها حرب شاملة كلها، وبالتالي كان يجب حشد الروسية والاحتياط الروسي والروسية قادرة على أن تحشد 17 مليون جندي تقريبا، إذا فرضنا أن 10% ولا كلمة الحشد الأعظم للسكان في زمن الحرب. كان على روسيا أن تحسب لها الحسابات وتنهي المعركة سريعا في أوكرانيا وتفرض أمرا واقعا. الأمر لا الأوكران أو البولونيين تعرفون يعني الأداء البولوني العميق للشعب الروسي، هذا قضية مفروغ منها، حتى العنصرية المبالغ فيها تجاه الشعب الروسي. يمكن أن تتحرك، يمكن أن تتحرك رومانيا أيضا، يمكن أن تتحرك حتى ألمانيا. بريطانيا هي يعني ألمانيا نفسها هي عبارة عن شركة يملكها يعني الأمريكا البريطانيون مسجلة في فرانكفورت، وهذه قضايا قد لا تصدق يصدقها الكثيرون. أعتقد أن على الروس أن يكون أكثر استعدادا، أكثر استعدادا لحرب تقليدية كبيرة جدا وتطول أيضا، يعني شبيهة بالحرب الوطنية العظمى.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الحشود تأتي بعد يوم واحد من قرار القيادة العسكرية بسحب القوات الروسية من مدينة خرسون وإعادة تموضع القوات الروسية. وعن هذا الموضوع قال المراقب العسكري لصحيفة كمسموسكا برافدا العقيد المتقاعد فيكتور بارانيتس:
استسلام القلعة لا يعني استسلام العملية برمتها. نحن بوضوح وبدون زعر يجب أن نفهم شيئا واحدا، أننا لم نسلم خرسون، نحن ننسحب من جزء واحد فقط منها، نحن ننسحب خلف حاجز مائي سيشكل عقبة خطيرة جدا للعدو. الشيء الرئيسي بالطبع هو الاستعداد وعدم السماح للعدو بالمرور عبر هذا الحاجز المائي وماذا بعد. فالجنرال سوروفيكين قال إنه ليس هناك خط دفاع واحد على ضفة نهر دنيبر، بل ثلاثة في نفس الوقت، ولكن هل يمتلك العدو القوة الكافية للتغلب على خط الدفاع؟ الدفاع على ضفة عالية في أي معركة في تاريخ الحروب بأكمله أسهل بكثير من الهجوم، خاصة وأن لديك حاجزا مائيا واسعا أمامك حيث ليس من الصعب رؤية تحركات العدو. نحن ننسحب من أجل الحصول على موطئ قدم في جزء آخر من مدينة خرسون من أجل إنقاذ الجندي الروسي ومواطني الاتحاد الروسي. لم تكن هناك حرب واحدة في تاريخ البشرية كانت مرتبطة فقط بهجوم. أهم شيء هو أن نتذكر أن العملية الخاصة لم تنتهي بعد. أعتقد أنه الآن عندما ننقل القوات إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر فإننا نحفر بدقة هناك، وستكون المحادثة مع العدو مختلفة. أنا متأكد تماما من أن جنرالاتنا الذين لديهم خبرة عسكرية هائلة سيقررون المسار الإضافي للعملية لصالحنا، ولا شك لدي في ذلك. نحن نغادر ليس لأننا أضعف، ولكن لأننا نقدر الناس أكثر، وهؤلاء الناس سيظل لديهم كلمتهم.
وعلى صعيد متصل أكد نائب ممثل روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن قوى سياسية في الاتحاد الأوروبي باتت تظهر مزيداً من العقلانية فيما يتعلق بمسألة الدعم المالي لنظام كييف. تصريحات النائب الروسي جاءت خلال اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة، مشيراً في كلمته إلى أنه من بين القوى السياسية المختلفة في الاتحاد الأوروبي تظهر الفطرة السليمة أكثر فأكثر تدريجياً فيما يتعلق بتكلفة حملة روسفوبيا المسعورة والدعم الأعمى لنظام كييف على أوروبا. إلى العراق، وملف جديد يدخل حيز اهتمام الشارع العراقي وهو قانون الخدمة الإلزامية. فقد أثار هذا القانون الجدل داخل الأوساط السياسية والشارع العراقي، حيث انقسمت الأوساط بين مؤيد ومعارض لهذا القانون.
وللتفاصيل أكثر عن هذا القانون، حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية الفئات العمرية، حيث أكد النائب سكفان سندي العضو في لجنة الأمن والدفاع بأن القانون في حال إقراره سيرغم كل عراقي شاب يتراوى عمره بين 18 و35 عاماً طبعاً على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدة أقصاها 18 شهراً وأدناها 3 أشهر بحسب التحصيل العلمي للشخص المعني. أضاف أن تطبيق قانون التجنيد الإلزامي سيتم بعد تشريعه وبعد 2 من نشره بجريدة الوقائع العراقية. ولفت إلى أن المنضمين إلى الخدمة سيحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار، أي نحو 480 دولار وفق ما نقلت فرانس بريس.
ومنذ بدأ الحديث عن هذا القانون وبدأت تعليقات كثيرة من كتل سياسية بين مؤيد ومعارض وكذلك الخبراء العسكريون، فمنهم من يرى أن العراق لا يحتاج إلى أن يتحول إلى معسكرات، وأن القرار سوف ينصدم بمعوقات كثيرة منها الجاهزية الاقتصادية، حيث يجري الحديث عن أن راتب المقاتل يصل إلى أكثر من 400 دولار، بينما يرى آخرون أن الحكومة الجديدة والتي يقودها محمد الشياع السوداني تسعى إلى امتصاص البطالة وإلى تشغيل الشباب، وبالتالي فإن الغرض الأساسي من هذا القرار هو القضاء على البطالة.
بنفس الوقت وبنفس الملف الأمني العراقي وبقرار جديد للحكومة العراقية الجديدة، أعلن وزير الدفاع العراقي أن القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني يأمر بإلغاء أوامر التدقيق الأمني للمحافظات المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. فما بين سياسة جديدة وقرارات أمنية جديدة، كيف سيكون المشهد في العراق؟
جاهز دكتور للحديث معنا حديث عن هذا الموضوع. ينضم معنا من بغداد عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. دكتور مرحبا بكم بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
أبدأ معكم دكتور من الشد والجذب الذي أخذه قانون خدمة العلم أو قانون الخدمة الإلزامية، الذي وصفته جهات بأنه قانون يأتي لاستيعاب الشباب العراقي، والبعض يرى أنه محاولة لعسكرة المجتمع العراقي. كخبير عسكري استراتيجي، كيف تنظر إلى هذا القانون؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كثير من يعني الاختلاف في وجهات النظر حصلت في التعاطي مع هذا القانون، سواء كان على مستوى النخب السياسية أو على مستوى الرأي العام العراقي. وفي تقديري أنه إحنا بما نمتلك من وفرة عددية للمقاتلين وعدم استثمار أمثل لمؤسساتنا أصالة، يعني بها المؤسسة العسكرية والأمنية، والحاجة إلى تطوير المؤسسات التي هي جاءت عبر التطوع، تنتفي الحاجة لمثل هكذا قانون يوصف بالقانون الجدلي. فضلا عن أنه مسألة الإلزام، وإحنا في تشريع ضمن القرن الحادي والعشرين، مسألة الإلزام في النظم الديمقراطية عليها علامات استفهام. ومن باب أولى أن يعني نقرأ ذوق الشعب العراقي، على اعتبار الشعب هو مصدر السلطات. الشعب لديه بالحقيقة صورة ذهنية عالقة من النظام السابق وقساوة مسألة التجنيد الإلزامي والحروب العبثية التي خاضها، لذلك هو لا يرغب في يعني إعادة إنتاج هذه التجربة. وكثير من النقاط السلبية، منها إذا كانت هناك وفرة مالية فلنذهب باتجاه استخدام هذه الوفرة المالية لتطوير وزارة الدفاع وزارة الداخلية، ثم إذا كان الحديث عن قوة ساندة أو قوات احتياط، فإحنا عندنا الحشد، والحشد لا زال سياسيا أو كتمسك به، فإذا ممكن أنه إحنا نعتمد على الحشد كقوة احتياط للقوة الأصيلة في الجيش وفي الشرطة، وتنتفي الحاجة لمثل هكذا قانون. وفي تقدير أنه إحنا بحاجة إلى قوانين أكثر أهمية، منها قضية تفعيل القطاع الخاص. يعني الآن إحنا عندنا بطالة، لا يمكن أنه أنا أعالج البطالة عبر التجنيد الإلزامي، لأنه التجنيد الإلزامي أعلى سقف إليه السنة ونصف، ما بعد السنة ونصف أيضا حتى وإن تقاضى فيها المقاتل.
يعني دكتور أحمد، هذا ما أردت أن أسأل به، يعني اقتصاد العراق جاهز لاستقبال كل هؤلاء الشباب ضمن منظومة عسكرية، أليس من الأولى استثمار هؤلاء الشباب بميادين أخرى كما تفضلت؟
نعم، بالحقيقة احنا بنمثل حاجة لتفعيل القطاع الخاص لامتصاص البطالة لتأمين مستلزمات الاكتفاء الذاتي على مستوى دائرة الانتاج في البلد. يعني احنا ابسط مستلزمات الحياة اليومية نستورده، وبالتالي حالة الاستغناء عن المستورد وتفعيل القطاع الخاص هي ضرورة للاقتصاد الوطني وللأمن الوطني، لأنه حتى على مستوى الطاقة، إنتاج الطاقة، البنى التحتية، كلها لا زالت بشكل أو بآخر متعثرة بسبب عدم وجود قطاع خاص. فكان الأجدر أن نلتفت إلى القطاع الخاص. ثم إذا الإلزام، فما ورد في الدستور كنص ملزم هو التعليم الإلزامي وليس التجنيد الإلزامي. لماذا يصار عدم الاهتمام بالتعليم الإلزامي وهو وكالة تنشئة اجتماعية مهمة في تربية الأجيال، ويصار إلى التأكيد على التجنيد؟ أنا أعتقد هناك رغبة للعسكرة من أجل الاستثمار لأسلوب العسكرة، ولا نستبعد أيضا أن تكون قضية توازنات واستحقاقات انتخابية حاضرة في صياغة هذا المقترح ومشروع القانون.
طيب دكتور، بالحديث عن التوازنات والاتفاقات السياسية، يعني قرار مهم اتخذ السيد محمد الشياع السوداني هو قرار رفع التدقيق الأمني من المناطق المحررة. يعني البعض من أعضاء الكتل السياسية يرى أن هذا القرار يعتبر كارثة أمنية إن صح التعبير على العراق، خاصة أنه المناطق المحررة أمنياً، لو نتحدث أمنياً، ليست جاهزة 100% لأن يتم الدخول إليها بدون تدقيق أمني. بالحديث عن الصفقات السياسية، أولاً هل تعتبر هذا القرار هو صفقة سياسية بين، إن صح التعبير، بين المكون السني وحكومة محمد الشياعي السوداني، أم هناك باب آخر لهذا القانون؟
لا، بالحقيقة هذا احنا نقرأ من زاوية وطنية، أنه هو كقانون الأقرب إلى حقوق الإنسان والضامن للحقوق الدستورية. من حق أي مواطن عراقي أن يتنقل بحرية دون قيد التدقيق والتشكيك في وطنيته والتشكيك في أهليته الأمنية. إذا كان هناك، ومع طبعا انحسار العمليات العسكرية وانحسار التهديد الأمني، إذا كان هناك محاذير فنستخدم الجهد الاستخباري ودور المؤسسة الأمنية في رصد من هي، منهم شخصيات عليها علامات استفهام، ومن هو مواطن طبيعي له حق التنقل بحرية. أصبحت هذه القضية فيها نوع من التعسف في الإجراءات، وهذا التعسف يثير نقمة الناس وكأنهم يوضعون في دائرة الشك الوطني، والحال هو غير صحيح. عفوا عن المقاطعة دكتور،
بالأمس يعني بلقاء متلفز لنائبة عن الكتلة الكردية، تحدثت أن تجربة إقليم كردستان وتحديدا التدقيق الأمني، يعني البحث عن الأسماء بمنظومة الحاسوب، وهي كانت تجربة مفيدة، وهي تحدثت أيضا عنه لماذا لا تطبق هذه أيضا في المدن العراقية الأخرى، وأنها ترى أن عودة أو إلغاء مسألة التدقيق الأمني يهدد الأمن بتلك المناطق، كيف تنظر إلى هذا التعليق؟
بالحقيقة السيدة الفاضلة هي وإن كانت من إقليم كردستان ولكن من الأخوة الأيزيديين، وقساوة التجربة اللي مروا بها الأيزيديين كانت مؤلمة جدا، ليس للأيزيديين فقط وإنما للعراقيين جميعا. ولكن نطمئن السيدة الفاضلة إلى أن هذه المرحلة تختلف، لأنه سيطرة الجهد الأمني، الجهد الاستخباري بات قوي وفاعل، فضلا عن أننا نحتاج إلى إعادة الحياة الطبيعية للمواطنين حتى نمهد البيئة لتفاعل وطني وتمهيدا لمشاريع استثمارية كبيرة تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار. فمسألة رصد العناصر المشبوهة، بما أنه أصبحوا محدودين، فإمكانية رصدهم واستمكانهم عبر الجهد الاستخباري وعبر فاعلية الرصد الإلكتروني لنشاطاتهم وتحركاتهم واردة جدا، وبالتالي لا جدوى من الوسائل والأساليب التقليدية التي تشكك بالجميع ثم يجري اختبار الجميع وفحص الجميع حتى يخرجوا. هذه ضيق عليهم بحالة التنقل، حالة التحرك في مدنهم، ويعتبروها بشكل أو بآخر نوع من التعسف، حتى وإن كان من حق الجهات الأمنية، ولكن هناك تعسف في الحق، أنه أنا ما عندي شيء، ليش أنت موقفني وتبحث عن خلفيتي وما إلى ذلك، وكأنه أنت تشكك في وطنيتي. هذه التساؤلات آن الأوان إلى أن نرفعها ونعتمد على قاعدة بيانات دقيقة نرصد فيها تحركات العناصر المشبوهة ويجري التعامل معهم وفق القانون المؤسسة الأمنية وبالتعامل مع البعد القضائي. ثم احنا لا ننسى انه احنا عندنا راح يصير نشاط لعودة نازحين وحركة مجتمع، حتى اللي هم الآن متواجدين في بغداد الكثير منهم يرغب على سبيل المثال في العودة إلى المناطق الغربية على سبيل المثال. هذه العودة محمودة لأنه راح نعيد التوازن السكاني إلى وضع الطبيعي، فحتى يعني تكون الانسيابية متحققة في هذا الأمر لابد أن يصار إلى تخفيف الإجراءات مع إبقاء الجهد الاستخباري فاعل. ومن كان من المدنيين على سبيل المثال لديه مشكلة مع شخص ما يقول أنه كان إرهابي أو مارس نشاطا سيئا اتجاهه، في هذه القضية يرفعها إلى القضاء، والقضاء هو الذي يتخذ إجراءات والسلطة التنفيذية حاضرة. التشكيك في عموم المواطنين باب مسألة يعني يجب أن تحسم، وفي تقدير القرار إيجابي، فيه محاذير ولكن نسب المحاذير محدودة أمام يعني أمام القبول الوطني اللي راح نحصل، يعني النتائج الإيجابية أعلى بكثير من المحاذير الأمنية.
يعني ما قلته دكتور أحمد حقيقة مطلب كل إنسان شريف ووطني ورائع جدا، ولكن في نفس الوقت وبنفس السياق سمعنا السيد محمد شياع السوداني أصدر أوامر بمنع استقبال أي جهة رسمية في العراق لأي وفد قادم إلى البلاد بدون موافقة الحكومة والتنسيق مع وزارة الخارجية. يعني هون في شوي تناقض إلى حد ما.
هو احنا عندنا نشاط سياسي في كثير من الاحيان، زعيم كتله او شخصيه سياسيه، البعض منهم حتى خارج العمليه السياسيه، يلتقي بوفود ويمارس نشاطا دبلوماسيا وكانه هو يضع نفسه بديلا او موازيا لوزاره الخارجيه العراقيه، وهذا امر غير صحيح، لانه يعتبر اتصال جانبي، وشخصيه سياسيه تتصل بسفير، شنو العلاقه؟ يعني حتى وإن كنت أنت قائد رأي لا يجوز لك أن تمارس نشاطا دبلوماسيا تلتقي بسفير هو معتمد من دولة، وبالتالي هو مقيد بلوائح والقوانين الناظمة للعمل في مجال الخارجية، فممكن أن يلتقي مع وزير الخارجية، هذا وضع طبيعي، لكن أن يلتقي مع شخصية حتى وإن كانت قيادية ولديها كتلة ولكن البعض منهم خارج المعادلة السياسية ويلتقي بالسفراء ويلتقي بجهات دولية ويتحاور معها، والبعض منهم يغرقهم بوعود وكأنه هو صانع قرار سياسي أو يرسم ملامح سياسة خارجية وهو خارج دائرة العمل السياسي وليس يعني فاعلا. فيفترض أن تكون الملفات حصرا بيد المؤسسات الرسمية، فمن كان لديه رغبة في الحوار فليأتي إلى وزارة الخارجية ويلتقي بوزير الخارجية الذي هو يمتلك تفويضا ويمثل السياسة الخارجية للبلد، والتي هي بطبيعة الحال ترتبط بالحكومة ولها برنامجا يمثل جزء لا يتجزأ من البرنامج الحكومي. احنا بالحقيقة صار عندنا يعني تخطي للوائح والقوانين الناظمة في السياسة الخارجية، وكما قلنا شخصيات لا يجوز شخصية سياسية وإن كان يصنف أنه قائد رأي أو لديه مجموعة أو كتلة برلمانية، بما أنه هو خارج المعادلة السياسية لا يجوز له الاتصال بسفارات وشخصيات سياسية، والأدهى والأمر من ذلك أنه يعطي وعود وكأنه هو صانع قرار سياسي، وهذا طبعا تجاوز على الصلاحيات وعلى المهام الدستورية التي بموجبها تحدد بموجب اللوائح والقوانين تحدد الأولويات المسؤوليات الحقوق الواجبات. فأيضا محق في تقديري السيد السوداني في مسألة تقييد هذا الأمر.
الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد شريفي، كل المحبة والاحترام والشكر لكم دكتور.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
وإلى الملف الإيراني، ففي ظل تزايد حالة القلق من عدم العودة إلى الاتفاق النووي بعام 2015، فقد جدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التأكيد على قدرة بلاده على تنفيذ عمليات ضد المنشآت النووية الإيرانية، مشدداً على أن بلاده يجب أن تستمر في تعزيز هذه القدرة بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
كذلك أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لديها القدرة على إحداث أضرار جسيمة لبرنامج إيران النووي وتأخيره، ووصف ذلك إحياء الاتفاق النووي مع إيران بتكتيك المماطلة. كان مسؤولون إسرائيليون أكدوا مراراً على أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. وكان بيني غانتس قد أعلن في أغسطس آب الماضي أن بلاده يجب أن تستعد لعمل عسكري أحادي الجانب ضد برنامج إيران النووي. وفيما يخص الإصرار الأمريكي على اتهام طهران بدعم موسكو في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وعن تداعيات فوز نتنياهو بولاية جديدة في إسرائيل وتأثير ذلك على الملف النووي الإيراني، تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير قائلاً:
هناك تراجع كبير في الجبهة الأوروبية، يعني هناك تصريحات يعني أوروبيين. نحن نعلم أن هناك علاقات جيدة بين الديمقراطيين وبين الأوروبيين، ربما هذا كان يوحد يعني مواقفهم، ولكن يجب أن لا ننسى الخلافات بين هؤلاء الأوروبيين وبين الجمهوريين، يعني إدارة بايدن أثناء ما كان بايدن، وبالتالي نحن لا نتوقع مطلقا يعني أن تكون الأمور يعني صافية ومستعدة لذلك. إسرائيل أمام ضغوط، أمام ضغط جانب الأوروبي أيضا في نفس الوقت، وأمام ضغط أمريكي، لأن أمريكا تريد التهدئة. سياسة أمريكا، استراتيجية أمريكا حاليا هي التهدئة. لاحظنا كيف تراجعت في العراق، يعني صعدت حكومة صديقة لإيران، الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة لم تمانع أو تراجعت يعني بقوة، وهذا ما أغضب الجانب السعودي. يعني هم ربما يريدون أن يطاردون إيران، ربما يريدون أن يعملوا صفقة النفط مقابل هذه الحكومة، يعني نجي هذه الحكومة من دون أي ممانعة أو عدم وضع العراقيين أمامي، وبالتالي هذه مكتسبات. ثم يجب أن لا ننسى يعني بالأمس كان هناك تصريح من قبل بايدن يهدد بأنه سوف لن يسمح لترامب بالعودة إلى ولاية رئاسية أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني أن هناك أزمة حادة سوف تشتعل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية على غرار ما حدث أثناء الانتخابات السابقة، والهجوم واقتحام الكابيتول وجرائم القتل والحرائق والمواجهات المسلحة وما إلى ذلك في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أتوقع يعني الوضع سوف يؤول إلى هذا المعاد، يعني الوضع الأمريكي سوف ينشغل بمشاكله وإسرائيل سوف لن تتجه، وإيران هي مستعدة في كل لحظة لأن تتخذ قرار ضد إسرائيل. إذا كانت إيران لا تتخذ قرارا لحد الآن ربما لم تكن هناك يعني لم يكن هناك تنسيق بالمعنى الكامل بين إيران وروسيا، ولكن على خلفية مدار يعني الحرب الأوكرانية وتعمق الصداقة والتحالف بين إيران وروسيا من جهة والتباعد بين إسرائيل وروسيا من جهة أخرى، أنا أعتقد يد إيران سوف لن تكون هذه المرة مغلولة وسوف تضرب بقوة، تضرب الكيان الإسرائيلي. القيادة العسكرية حسب ما أعرفها يعني الحرس في داخل إيران الكل ينتظرون بفارغ الصبر لأن تسمح لهم القيادة السياسية بأن يتواجهوا مع إسرائيل. هم ينتظرون هذه هي اللحظة، لحظة ذهبية، لحظة منتظرة، هم ينتظرون هذه اللحظة بوافر وبفارغ الصبر، والإسرائيليين يعلمون ذلك. على أي حال هذه التهديدات الإسرائيلية حتى تهديدات ترامب كانت كاذبة وواهية، وهدد إيران ضربت قاعدة عين الأسد، أسقطت فخر صناعة الجوية الأمريكية متمثلة بطائرة RQ، ولم يفعل ترامب أي شيء. وبالتالي حتى لو جاء الجمهوريين أنا أعتقد أسلوبهم وتعاملهم مع إيران سوف يكون أهدأ من الديمقراطيين. لماذا؟ لأن الديمقراطيين متحالفين مع الأوروبيين، وبالتالي كانوا يشعرون بأن بإمكانهم أن يمارسوا أوراق ضغط شديدة على إيران، ولكن الجمهوري لديه مشاكل أولا مع الغرب مع الأوروبيين، وأيضا لديه مشاكل في الداخل، وإسرائيل تابع لهؤلاء. وبالتالي أنا لا أعتقد يعني أن الانضباء الإسرائيلي مهما كان أنه سوف يسمح لنفسه أن يتحرش بذيل الأسد.
ومن إيران وتل أبيب إلى شراكة استراتيجية جديدة بين الجزائر وروسيا، فقد ذكر صاحبة أفريكا إنتيجنس أن مفاوضات تجري الآن حول إبرام اتفاقية إطارية بشأن الإمدادات العسكرية الروسية للجزائر للسنوات العشر المقبلة، والتي ستأتي في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو في ديسمبر المقبل. وأفادت الصحيفة أن الجزائر ستوقع الصفقة مع روسيا لتوريد أسلحة بقيمة تتراوح ما بين 12 إلى 17 مليار دولار.
بالنسبة لهذا السياق شيماء، القيادة العسكرية الجزائرية تهتم بشكل خاص بالحصول على غواصات وطائرات سو 57 وسو 34 وسو 30، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الجديدة مثل اس 400 وفايكينج وأنتي 4000، نسخة التصدير من اس 300 في 4، وفق روسيا اليوم طبعا. تأتي هذه التطورات بعد يومين فقط من تصريحات سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بخصوص عقوبات ضد الجزائر لوح بها أعضاء من الكونغرس بسبب مشترياتها المكثفة للسلاح من روسيا.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون زميلي محمد جمعة
وزميلتي الرائعة شيماء ثامر. وشكرا طبعا موصول لضيوفنا بهذه الحلقة الخبير العسكري العميد محمد عيسى،
والخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي،
والخبير بالشأن الإيراني مصدق بور. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae. دمتم في أمان الله وحفظه.